هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد فلسطين اليوم. تحت عنوان الأقصى 54 عاما على جريمة إحراقه، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال هذا البرنامج مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الباحث والناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب عبر الهاتف. وفي نهاية مطاف هذا البرنامج سنقضي وقتنا إن شاء الله عند فقرتنا مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة والإصغاء حتى نهاية هذا اللقاء، أحبتنا ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا بكم أيها الكرام. حذر مختصون أثريون من انهيار الآثار المتداعية في محافظة غزة التي تعود حقبتها لمئات السنين ولعصور أبرزها العصر المملوكي، مطالبين بضرورة الإسراع في إعادة ترميمها. يشار إلى أن المعالم الأثرية والتاريخية في القطاع تعاني إهمالاً واضحاً وتقصيراً كبيراً، كما أكد مختصون وعدد من سكان مدينة غزة. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
يعود تاريخ هذه المسبنة التي اشتهرت بصناعة الصابون إلى أكثر من 750 عاماً. شيدت في حقبة العصر المملوكي وسط مدينة غزة في حي رأس الطالع الذي تعود تسميته للفترة المملوكية. تعاني هذه المسبنة أو هذا المكان من الإهمال الحكومي كغيره من المعالم الأثرية في محافظة غزة.
إحنا هلقيتها في مسبنة رأس الطالع اللي انشأت في الفترة المملوكية. عمر هذا المكان يعني حوالي أكثر من 700 عام. هذا المكان إن لم يهتم به إعادة ترميم وإعادة تأهيل سوف نخسر هذا المكان ونخسر أماكن كثيرة في مدينة غزة. وهذه المصبنة يعني كانت تخدم مدينة غزة وتخدم التجارة والاقتصاد في مدينة غزة، من أقدم المصابن في مدينة غزة.
ولا يختلف الحال كثيرا هنا، فعلى مقربة من المصبنة يقف واحد من البيوت التي شيدت قبل 400 عام يعاني من تصدعات كبيرة، ومن الجانب الآخر في المكان ذاته بيوت أخرى مهددة بالسقوط إن لم تتدخل الجهات المختصة لترميمها.
أصبحت الأماكن الأثرية الأهل للسقوط خطر شديد على المارة، يعني ممكن يعني يصير فواجع من هذه الأماكن إلا مترمم هذه الأماكن الأثرية، يعني إلها أضرار. أضرارها أول شيء إنه إحنا بنفقد الكثير من تاريخنا ومن أثارنا، وكمان في منها ضرر إنها خطر على المارة.
إحنا من سكان هذا الحي من غزة في المدينة القديمة نطالب السلطات المختصة في هذا البلد بالنظر إلى الأماكن الخاربة الهانة القديمة وهي من الأثار، وهذا ما هذا كنز ثمين، هذا يثبت أنه لنا وجود هان في هذه الأرض آلاف السنين. فيريت الحكومة هي تطلع ويعني وتنظر إلى هذه الأماكن وتقوم بترميم هذه الأماكن بدل ما تظلها هيك أماكن خاربة.
مختصون أثريون يحذرون من انهيار الآثار المتصدعة في محافظة غزة، مطالبين بضرورة إسراع الجهات الحكومية والمانحة بإعادة ترميمها لتكون محطة سياحية تعيد للمدينة معالمها.
الحفاظ على ما تبقى من آثار كمواقع وقطع أثرية يبقى مطلبا أساسيا للمواطنين وللمختصين الذين أكدوا بدورهم أن انهيار الآثار المتصدعة هنا بمدينة غزة قد يتسبب في اندثارها بسبب إهمال حكومي.
نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور غسان وشاح. نستمع معا.
دكتور غسان، ما أهمية المحافظة على إرث ثقافي حضاري تاريخي في غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن مدينة غزة هي من أقدم المدن التي عمرها البشر على الإطلاق على وجه الأرض. فمدينة غزة جيلها من جيل مدينة القدس، من جيل مدينة شكيم أريحة، من جيل المدن القديمة جدا. ومدينة غزة مر عليها حضارات وأمم شتى، فبالتالي لا نستغرب ما قاله عالم الآثار الفرنسي الذي تواجد في غزة لعدة سنوات، فقال وأنت تمشي في شوارع مدينة غزة أنت تمشي على التاريخ، أنت تمشي على الآثار. فبالتالي مدينة غزة مدينة أثرية، مدينة مطلوب حماية هذه المدينة والحفاظ عليها. وهناك مئات البيوت ومئات المواقع الأثرية في مدينة غزة. المشكلة أن مدينة غزة هي مدينة محاصرة منذ أكثر من 16 عاما، وحماية الأماكن الأثرية والمباني الأثرية والمساجد الأثرية والبيوت الأثرية هو بحاجة إلى معدات وبحاجة إلى خبراء إلى مواد وبحاجة إلى ميزانيات، وهذا غير متوفر في مدينة غزة المحاصرة المنكوبة التي تتعرض للحروب وللنكبات من حين إلى آخر. فبالتالي أنا أشكركم وأوجه نداء لكل الأحرار ولكل الذين يهتموا بالإرث الإنساني وهوية الإنسان وحضارة الإنسان، أتقدم بمناشدة باسم المؤرخين إلى اليونسكو، منظمة اليونسكو التي ترعى مثل هذه الأماكن أن تهتم بمدينة غزة.
طيب دكتور غسان، ماذا عن دور الجهات الدولية في ترميم هذه الآثار؟
نعم، فالمشكلة أنا أقول لك المشكلة أولا في الاحتلال الصهيوني الذي يفرض قيود قاسية على مدينة غزة، بل إن الاحتلال الصهيوني هو الذي يستهدف المواقع الأثرية. يعني أنا قمت بإعداد دراسة علمية على المواقع الأثرية في مدينة غزة وموقف الاحتلال الصهيوني خلال الحروب من هذه المواقع، أن الاحتلال الصهيوني استهدف عدد من البيوت الأثرية بالقنابل وبالصواريخ وبالقنابل الثقيل، واستهدف عدد من المساجد واستهدف عدد كبير. فبالتالي هناك مشكلة. حل هذه المشكلة يأتي بأن يتكاثف الجميع، تتكاثف الجهود الرسمية الفلسطينية، مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والخارجية الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار، الجميع يفعل هذه القضية على المستوى الدولي وفي الهيئات. أنا أقول لك لا نستطيع أن نقدم الاحتلال الصهيوني إلى 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 المحاكم الدولية، لأنه يستهدف هذه المواقع الأثرية ويعمل على إعدام وتقويض هذه المواقع الأثرية، وهي إرث إنساني بغض النظر عن أي شيء. يعني أنا أقول لك مدينة غزة فيها حضارة ومباني ومواقع أثرية للحضارة اليونانية، وفيها مواقع حضارية للحضارة البيزنطية والرومانية، وأقول لك قطع فرعونية موجودة في مدينة غزة. فبالتالي أنت تدافع عن هوية وحضارة الإنسان بشكل عام، والمشكلة أن الاحتلال الصهيوني هو يستهدف الإنسانية وثقافة الإنسانية وحضارة الإنسانية بشكل عام.
طيب دكتور، ماذا عن سبل ترجمة ما تناولته على الأرض الترميم؟
نعم، أنا أكرر يعني من خلالكم، أنا أناشد الجهات الرسمية في غزة وفي خارج غزة، وأناشد الجميع، أناشد المنظمات الدولية التي تهتم بالإرث الإنساني، اليونسكو وغيرها. نحن كمؤرخين وعلماء آثار نجتهد بقدر المستطاع في حماية هذه المناطق، لكننا نقولها بصراحة، هناك تحدي كبير جدا، هناك تقويض لحضارة الإنسان وللهوية الفلسطينية أيضا. ربما الصهاينة يعملوا على محاربة ومنع، يعني إن قلت لك يمنع دخول المواد الخاصة التي تستخدم في ترميم هذه المواقع وهذه البنايات الأثرية من الاحتلال الصهيوني. هناك معركة، مطلوب من الجميع أن يتكاتف الجميع ونسمع صوتنا. هناك خير كثير في العالم، وهناك أناس يحترموا الحضارة الإنسانية ويحترموا المواقع الأثرية، ولديهم الاستعداد للعمل على حماية هذه المواقع الأثرية الموجودة في مدينة غزة.
دكتور غسان وشاح، رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع رئيس قسم الآثار في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور غسان وشاح، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا في تقديمها، الزميلة شيماء كريم وكذلك عماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع شكر الموصول لمدير قسم الآثار في الجامعة الإسلامية في غزة الدكتور غسان وشاح.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. الأقصى 54 عاما على جريمة إحراقه، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: كيف يمكن وصف أوضاع المسجد الأقصى بعد سنوات على محاولة حرقه؟ هل ينجح الاحتلال مما يخطط له من محاولات لتهويد القدس وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟ وأين موقع القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في قلب وضمير المسلمين في العالم؟ الأقصى 54 عاما على جريمة إحراقه، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. 54 عاما مضت على جريمة كيان الاحتلال بإحراق المسجد الأقصى، وما زال هذا الكيان يواصل تصعيده الممنهج في تنفيذ مخططاته التهويدية الرامية إلى طمس معالم مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها وتزوير تاريخها. في صبيحة 21 من آب أغسطس عام 1969 أقدم الإرهابي الصهيوني دينيس مايكل روهان بتنسيق مع سلطات الاحتلال على إشعال النيران في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وذلك ضمن المحاولات التي لم تهدأ لتدمير واحد من أهم المعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد عمق وتجذر الوجود الإسلامي في المدينة المقدسة. الزميل منذر ربايعة والتقرير التالي.
في صبيحة مثل هذا اليوم قبل 54 عاما كان يوما حزينا على الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، إذ أقدم متطرف صهيوني يدعى مايكل دينيس روهن على ارتكاب جريمة نكراء بإحراق المسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي أدى إلى تضرر أجزاء واسعة منه بينها منبر صلاح الدين وسط صمت عربي ودولي. الحقد الصهيوني على المسجد الأقصى والذي نشاهده اليوم من اقتحامات وتدنيس واعتداء على المصلين ومن حفريات أسفله ليس وليد اللحظة أو بشكل عفوي، إنما هي سياسة صهيونية للتخلص من أي مظهر من المظاهر الإسلامية في مدينة القدس منذ احتلال المدينة، لا سيما المسجد الأقصى الذي يخطط الصهاينة لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاضه. وبالتزامن مع هذه الذكرى الأليمة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما قدم بعض الحاخامات والمرشدين شروحات وإرشادات عن الهيكل المزعوم. مصادر مقدسية أكدت أن الجماعات الاستيطانية باتت تأخذ دعما علنيا من حكومة نتنياهو الفاشية لتسريع عملية السيطرة على المسجد الأقصى وصولا للتخلص منه بالهدم وإقامة هيكلهم المزعوم مكانه.
أشكر جزيل الشكر الزميل منذر ربايعة على هذا التقرير مستمعين الأكارم. ويبدو فقانت القضية الفلسطينية وما تمثله لنا هذه القضية، وتحديدا القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك الذي نعيش هذه الذكرى 54 لإحراقه، ونحن نود أن نتوقف حقيقة عند هذه الجريمة وهذه السنين التي مرت عليها والاعتداءات التي لا زالت متواصلة من قبل الكيان المحتل على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ماذا تحمل هذه الذكرى اليوم وحقيقة الاعتداءات التي تتواصل وسط هذا الصمت العربي والإسلامي الرسمي؟ هل من موقع حقيقة في الأجندات الرسمية للقدس والمقدسات؟ هذه مسألة مهمة يجب أن نتوقف عندها، ولا يكاد مؤتمر أو خطبة أو حتى لقاء يخلو من الحديث عن القدس والمقدسات، والكلام يبقى كلاما حبر على ورق فقط، القرارات تبقى هكذا. وإلى جانب ذلك يعني القرارات التي تأتي لإلزام الكيان الصهيوني للالتزام ببعض الأمور هي التي يضربها عرض الحائط هذا الكيان ولا يلتزم بها. هل يمكن المراهنة على صحوة في تحول المشاعر إلى عمل فعلي لإنقاذ القدس والأقصى على الساحة الميدانية مباشرة من قبضة الاحتلال ومن مشاريعه الشيطانية والخبيثة؟ وأيضا حقيقة الفرقة والتشتت أيضا نعاني منها هذه المسألة التي تعيشها الأمة الإسلامية حاليا والساحة الفلسطينية تحديدا، التي لربما من العوامل والذراع التي تفسح المجال أمام الاحتلال، الاحتلال الذي يأتي لينفذ مخططاته دون أي رد فعل يعني اللهم بعض بيانات الاستهجان الخجولة التي نسمعها من هنا وهناك، وكما أشرنا فقط تبقى حبر على ورق، فقط تبقى أوراق تمزق من قبل الاحتلال وتمزق من قبل المستوطنين وتمزق من قبل المجرمين الذين يخططون لهذه الخطوات الإجرامية. يبقى غياب رد الفعل، يعني هي مسألة عجز أم تقاعس لدينا. نحن نرى قدرات الأمة الإسلامية وقدرات محور المقاومة كيف تنامت وكيف أجبرت الكيان المحتل حقيقة وغيرت المعادلات الكثيرة والكبيرة في هذه المسألة، فقط يبقى أننا نقول أنها تقاعس. لأنتقل إلى ضيفي الأستاذ أمجد شهاب، التحق بركبنا في هذه اللحظات الباحث والناشط المقدسي. أستاذ أمجد أرحب بكم، وكنتم تتحدثون لنا عن مكانة القدس ومسجدها الأقصى والقضية الفلسطينية أساسا بالنسبة للمسلمين، تفضلوا.
الأقصى الآن في قطر شديد، وهناك ثلاث مشاريع أساسية كانت مخطط لها منذ احتلال المسجد عام 1967.
نعم
الخطة الأولى كانت، المشروع الأول كان هو التخطيط الزماني، وهم الآن بعد 54 عام تقدموا وأصبح هناك واقع والتخطيط الزماني
واضح،
أصبح دخول الوقت حالات المسجد الأقصى أصبحت شبه يومية وفرضوا واقع جديد. المشروع الثاني يخططون له هو مشروع التقسيم المكاني.
نعم.
مشروع التقسيم المكاني هم يلوحوا به بشكل أساسي، وقد قاموا بأكثر من 50 مشروع حفر أسفل المسجد الأقصى، وهناك أكثر من 12 نفق تحت المسجد الأقصى، أساسات المسجد الأقصى في قطر، وهناك خطط للمشروع الثالث.
نعم.
يريدون أن ينتقلوا من فكرة بناء الهيكل المزعوم ما يدعون به، وقالوا مجرد الفكرة، أصبحت الآن يريدوا أن تصبح هذه الفكرة اللي هي عبارة عن كذبة كبيرة، يريدون أن تصبح فكرة في مجال التطبيق.
نعم.
أي تصبح الكذبة تصبح حقيقة بالنسبة لهم. هم يخططون إما أن يهدم المسجد بأسباب طبيعية، هدم أرضية أو هطول أمطار كثيرة،
لكن
استياب الطائرات الإسرائيلية سرعة الصوت، أو يتم قصفه من قبل جبل الزيتون بصواريخ يمكن هدمه، أو عملية محاولات ربع متفجرات كما فعلوا بداية الثمانينات وتم كشفه.
إذن يمكن القول، يعني أستاذ أمجد، لا زالت الاعتداءات على الأقصى تتواصل، والخطط الشيطانية التي يفكر بها الكيان المحتل تنفيذها، يعني إزاء هذه المسألة، لكن تتواصل هذه الاعتداءات وسط صمت عربي وإسلامي رسمي، هل من موقع في الأجندات الرسمية للقدس والمقدسات؟
لم أفهم السؤال.
أتساءل عن الموقع الرسمي حقيقة، أو الصمت الرسمي العربي والإسلامي الذي نشاهده إزاء هذه الجرائم، إزاء القدس والمقدسات في فلسطين المحتلة.
نعم، هناك مقولة أساسية قالتها جولدا مائير عندما تم إحراق المسجد الأقصى، قالت لم تقطع النوم، وكانت تعتقد بأن العرب والمسلمين يكتسحون إسرائيل، وعندما ظهرت الشمس في اليوم التالي قالت بأن العالم العربي والإسلامي في
سبات
عميق.
نعم نعم قالتها.
لا يوجد، المطلوب على الأقل الحد الأدنى هو استخدام الإمكانيات السياسية، استخدام الإمكانيات الاقتصادية، ضغط مع حلفاء، مع الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل. هناك أدوات كثيرة يمكن العمل بها.
نعم.
ولكن للأسف الشديد المسجد الأقصى يترك وحيدا، وهناك من يعتقد بأن المقتصدين بأجسادهم العالية يمكن أن يقفوا أمام هذه المشاريع الضخمة وهذه الإمكانيات الضخمة، وخاصة أنهم مسلحون مدججون السلاح، وحدثت أكثر من مجزرة في ساحات المسجد الأقصى.
نعم.
المقدسيين يتعرضون للتهديد، يتعرضون للإبعاد، يتعرضون للاعتقال، يتعرضون للسجن، يتعرضون لعمليات إغلاق الأبواب ومنعهم من الدخول في أكثر من مرة، يتعرضون لظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة جدا من قبل الاحتلال.
نعم.
والعالم العربي والإسلامي ينظرون بكل صمت بدون أن يحركوا ساكن.
طيب.
كانت
غياب رد الفعل أستاذ يعني أمجد، غياب رد الفعل هذه التي نتحدث عنها، هل هي مسألة عجز أم تقاعس؟
الواجب
تقاعس،
فعل مجد أبطأ هو واجب على كل مسلم.
نعم.
ولكن هذا تقاطع في واضح جدا، وهذا عجز.
أن الباحث والناشط المقدسي الأستاذ أمجد شهاب الذي كان يشير حقيقة المستمعين لكارم في حديثه إلى أن هذه المسألة أو غياب رد الفعل إزاء الواجب الإسلامي الذي يكون على عاتق كل مسلم، والدول الإسلامية والحكومات الإسلامية هي تقاعس عن هذا الواجب وأداء المهام الحقيقية، ولو كان حقيقة يعني خطوة واحدة أو خطوة في المجال الصحيح والاتجاه الصحيح لكانت فلسطين حررت منذ سنين وسنوات، ولم نكن نشهد حقيقة هذه أو هذا التاريخ الأسود للكيان المحتل يخطط وينفذ ويعمل ما يعمل من إجرام بحق الفلسطينيين وبحق أمتنا الإسلامية، والضحك على الذقون حقيقة إزاء يعني ملياري مسلم وأكثر من ذلك حقيقة. هي حقيقة يجب أن نعطي هذه الرسائل لأبناء الأمة في الذكرى 54 لإحراق الأقصى، أننا عندما نستطيع أن نقلب الموازين على الكيان المحتل، عندما أن يواجه هذا الكيان هذه القوة، قوة الصواريخ، قوة المقاومة، فعل الشباب الفلسطيني الذي لديه هذه العزيمة الكبيرة والجدية في استخدام الإمكانيات البسيطة، إمكانيات جدا صغيرة وقليلة ويسيرة يستخدمها ضد هذا الكيان المحتل، إن كانت بالبالونات الإحراقية، إن كانت بحقيقة الأبكانات البسيطة، إلى أن تطورت ووصلت إلى هذه القدرة من الصواريخ والرد الفعلي الذي نشاهده، إلى وحدة الساحات الردع الكامل والذي نشاهده في هذه الأيام. فحقيقة الأمر أننا نستطيع أن نحول هذه المشاعر، نحول هذه الإرادة إلى عمل فعلي لإنقاذ القدس والأقصى من الاحتلال ومن مشاريعه. أنا أشكر جزيل الشكر للأستاذ أمجد شهاب الذي كان معنا، عاد إلينا من جديد. أستاذ أمجد تحية لك من جديد. أستاذ أمجد، واسمح لي أنتقل إلى يعني حال الفرقة والتشتت التي تعيشها الأمة الإسلامية وتحديدا الساحة الفلسطينية، كيف تفسح هذه الفرقة المجال أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته دون أي رد فعل؟
هذا يؤدي إلى فتح شهية الاحتلال للانتداد والسيطرة والهيمنة على المسجد الأقصى، وأيضا طرد دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا إبعاد أي مؤسسات يمكن لها أن تؤثر، وأي دول لديها علاقات دبلوماسية في مصر والأردن والإمارات. وهذا دل على شيء، يدل على أنهم يبحثون بشكل أساسي على تشكيل لجنة تابعة لما يسمى وزارة الأديان الإسرائيلية لكي يقوموا بإدارة المسجد الأقصى والسيطرة عليه. وهناك مشروع قانون في ما يسمى بالكنيسة البرلمان الإسرائيلي يريدون من خلاله تقسيم مكاني للمسجد الأقصى، يحصلون على 70% من المساحة، مساحة المسجد الأقصى، ومن ضمنها قبة الصخرة المشرفة، ويتركون المسجد القبلي وتقريبا 30% كما فعلوا مع المسجد الإبراهيمي في الخليل. هناك مخططات وهناك ترسانة
طيب
كبيرة.
إزاء هذه المخططات أستاذ أمجد، وأنا سؤالي الأخير أتمنى الإجابة باختصار، ما هي رسالتكم لأبناء الأمة حقيقة في الذكرى 54 لإحراق الأقصى؟
الأقصى يستغيث، المسجد الأقصى ينادي الشرفاء بالدفاع عنه، المسجد الأقصى يشعر بأنه مستباح ولا يوجد أحد يدافع عنه، والدفاع عنه واجب على كل مسلم، واجب ديني وواجب أخلاقي، بأن يتحرك ليس فقط للدفاع عن المسجد الأقصى ولكن لتحرير المسجد الأقصى من الاحتلال.
نعم.
يعيش أبدا ويعدد المكانة التاريخية والمكانة القانونية والمكانة الدينية للمسجد الأقصى. هذا سينعكس، سيدفع الجميع ثمن غالي إذا تم فقدان المسجد الأقصى، سينعكس سلبا وأثاره ستكون كارثية على المسلمين جميعا.
صحيح. ألف شكر وتحية لكم الأستاذ أمجد شهاب الناشط والحقيقة الباحث المقدسي، كنتم معنا في لقائنا هذا. ألف شكر وتحية لكم لحضوركم معنا سيدي.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة.
أهلا ومرحبا بكم.
اسمح بيانا للنبي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو تشرق شمسها رغم العدو كل مقاوم
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم
هذا سنة الزيتون مجد السنديا والصبح آت سوف يشهده الزمان في القدس مصر الأنبياء في كل
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وشكرا لاستماعكم إلى هذا البرنامج حيث ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية فيه مستمعينا الكرام وهي مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء درب الجهاد والتضحية والفداء إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء
لم ينتظر لحظة الإفطار فقد ناداه الواجب فلم يتردد ولو للحظة خرج حاملا عتاده لمواجهة عدو أذاق شعبه الويلات دون أن يدرك أن هذا العدو يتربص به هذه المرة إنه الشهيد علاء نبيل حمدان من سكان مدينة غزة طاله القصف الصهيوني في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مضى ومعه مضى علاء شهيدا كما تمنى. للمزيد حول الشهيد نرحب بعائلته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. الحاج أبو علاء بداية نرحب بك يعني حدثنا عن الشهيد علاء حمدان عن طفولته.
طفولته يعني من طفولته يعني كنت أحس فيه إنه في يعني عنده نوع من هيك الرجولة. يعني ما كان زي الأولاد مايع مثلا أو تلاقيه دائما يعني هيك صلب مش كلامه متوازن بيحكي معاك زي تقول واحد كبير.
هل كان علاء يحدثكم عن الشهادة وهل من علامات معينة كانت تدلل على ذلك؟
هو قبل فترة يعني في رمضان تقريبا يعني كان قاعد مع شو اسمه مع أخته مع مرت أخوه وبضحكوا زي هيك بقول لهم أنا يعني بدي أستشهد بدي جاهد يجي نهان عشان أموت دغري. قال لا قالوا لا أنت قلت بدي تجي نهان. قال لا أنا أسرع هيك بموت أكثر. كان حاسس أنه يعني أنه بده يستشهد وهو أتمناه يعني في العشر الأيام الأخيرة أتمنى أنه يستشهد. كان ملتزم في الصلاة حتى أنا بعد ما بطلع الصلاة مستعجل بعد ما بأنسى نبه صلاة الفجر كان يزعل يعني يا أبو طب ليش أنت ما صحتنيش. أقول والله يا أبو بأنسى يعني بطلع أنا خلاص أنا بطلع ملهوف صلاة الفجر يعني بحب أطلع قبل ما أقيم الصلاة بتل ساعة نص ساعة بحب أقعد أقرأ قرآن يعني يعني أكسب الوقت الصبح. فبتلاقيني بعد ما مستعجل بتوضى وبطلع جرايد فبنسى صحي يعني كان دائما يقول لي يابا صحيني يابا خليها واكل يعني هو الحمد لله كان ملتزم هذا يعني إشي بصفنا أنه كان ملتزم في الصلاة.
الوالدة الصابرة المفتسدة أم علاء، ماذا يعني لك علاء، وهل كنت يعني تشعري بالخوف عليه؟
والله علاء يعني مش يعني أنه عشان استشهد ولا عشان إشي، علاء بحس حياته كمان الكل كان يشهد له ويشهد لعلاقته معايا يعني أكتر من ولد لأمه. كان دايما هو حاسس فيه، حاسس بجرحي، حاسس بهمي، حاسس بأي حاجة، ما يخلي ينقص علي إشي، بس يحس أنه ينقص علي حاجة يقول لي أمه تهمليش هم المصاري، تهمليش هم حاجة، ديمته أنا موجود أوعي تهملي هم إشي. علاء من طفولته هو بهيك شديد وعنيد، عنيد على حق يعني، مش عنيد إنه يعني أي حاجة، لا على حق. كنت أتمنع السر من مصغره، من هو صغير صغير يعني، مثلا أقول له روح على المكان الفلاني يروح، لو كل الدنيا سألته عن الإشي اللي بده يروح عليه ما يخلص ما تمنع السر. وظله اسم الله عليه يعني لما كبر هو على هالحال يعني، اشتغل في هالشغلة وراح وأجا ما حد بيحس فيه ولا حد بيشعر فيه. كان يجي يخرفني يعني حاجات خفيفة هيك نقعد مع بعض، لما بدي يطلع ألبسه أكوي له أوعي ألبسه، أمسك له التلاح قبل ما يطلع، يقول لي بدي أخذك معايا، أقول له مرات أقعد أمزح معاه أقول له أنت خليهم يروح في المكان اللي هو اللي أنت رايحين، وبدي أتصل وأشرد أنت تعال روع على الدار. لا بقول لي طب ليش أروح من أساس الأمر، خليني عندي كان في الدار بصراحة يعني. قبلها بيوم يومين كان صار القصف فانا لخاطر أطلع على في نص الليل في الشارع، اتصلت عليه ما ردش الجوال يعني بدي اطلع في الشارع كنت الاقيه، كان حط الشهاده في باله لكن كان ماشي يعني عامل بالمثل اللي بيقول انه اعمل لدنياك كانك تعيش الابد واعمل لاخرتك كانك تموت غدا.
نواصل الحديث عن الشهيد علاء حمدان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد علاء حمدان ونكمل معها الحديث عن الشهيد ونعود مع الوالد. الحاج أبو علاء، حدثنا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاد علاء.
آخر حاجة أنا شفته فيها كنت قاعد تحت في المظلة قاعد بقرأ القرآن، أجم هو كان شغال في الصالة يعني كان في إفطار جماعي، فجأة ساب الناس في الصالة كليتهم رجع الدار جراي هنا مع صاحبه على المستقبل، طلع عجل زي فوق الريح طلع جراي على الدار ونزل بالعجل. بقول له وين رايح هلا، انت مش عارف انه في امامك كل يوم في فطرة عنا بكاش تفطر هان؟ قال لا يا ابا انا مستعجل وبديش اكل بديش افطر، هذا قبل الفطرة يمكن ساعة الا ربع نص ساعة يعني يوم تستشهد بالضبط. هذه آخر لحظة شفته فيها يعني، وزي زي لحم يعني زي لمح البصر يعني الإشي صار هيك. اتصل في أخوه قال له انزل مع مكاني على الشغل وهو تسهل، قال لي في عندي شغل ضروري وضل.
كيف تلقيت الخبر يعني خبر استشهاد علاء، كيف وصلك وكيف كان وقع الخبر عليه؟
يعني احنا أنا بالنسبة لي يعني مبسوط كثير اللي هو استشهد، لأنه يعني هذا أنا بتمناه لنفسي كمان، فاللي بتمنى حاجة لنفسه هو ابنه بيكون يعني في نفس الوضع، فإشي ببسط. إحنا صحيح زعلنا على علاء وعلى الفراق وعلى محبته، لكن فرحنا له كتير للاستشهاد تبعه، لأنه هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربنا بيكرمنا كمان إحنا في الشهادة زيه وبنموت شهداء بإذن
الحاج. أم علاء، لحظة استشهاد علاء يعني كأم هل شعرتي بشيء غير عادي؟
وساعة ما أجا لما طلع قبل بنص ساعة بساعة ساعة لربع هيك أجا كانوا عنا قرايبه قاعدين، قال لي تعالي يما أحكي لك، بقول له نعم، باسني وقال لي يما ادعي لي وتتصل على أخوي خليه يروح مكاني في الشغل عشان ما حدش يعرف إني أنا طالع. كل الله يسهل عليكم، سحب حاله وطلع على طول. ساعة الفطرة وإحنا بنفطر لسه يعني يدوب صارت الهواية، حسيت لإشي خبطني هنا في قلبي لحتى الآن، هذه النتفة بتجعني. حتى مرت أخوه بتحكي اتصلف على ما فيش كرت في الجوال، خلاص اللي كاتب ربنا بدنا نشوفه، اللي كتب غلب. قاعدين هنا رجال تحت قاعدين وإحنا هنا، فرجال كانين معهم خبر كل إشي وطالعين. أجا الولد الصغير بقول لي يا ست علاء استشهد، بقول له إيش تحكي؟ لا بقول لي علاء استشهد. الحمد لله يعني صاعقة صاعقة نزلت على الواحد. يكفيك شر هذيك الساعة. الحمد لله، والله الحمد لله، هو مرضي دنيا وآخرة والله.
وهكذا نال على ما تمنى، تاركا الدنيا بملذاتها خلفه دون أن يلقي ولو نظرة إلى الوراء، فكان صادقا مع ربه الذي أعطاه ما تمنى، فارتقى شهيدا في أفضل أيام الله، فإلى جنات الخلد يا علاء مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد علاء حمدان، هنيئا لك الشهادة يا علاء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له، فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا يما زغري دينه، هالشاهين دمك ودين علينا. يا شوقي إذا طلعته ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وطول كتاب افتاته ومحبين. رجع الخير يا عين لا تدمعي، وطول كتاب افتاته ومحبين. رجع الخير سبعد